أحمد الله رب العالمين، حمد عبادي الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. محاضرتنا اليوم ذات قيمة كبيرة ومهمة لكل مسلم ومسلمة، فإن الأخلاق في كل أمة هي أساس وجود وبقاء هذه الأمة، وإن الأخلاق هي الثوابت التي لا تتغير حتى بالدين أو بالجنسية. فلا نستطيع أن نقول إن هذا خلق غربي وهذا خلق شرقي، لكن الأخلاق في الإسلام ركيزة من ركائز الدين. الأخلاق تمثل في دعوة الله سبحانه وتعالى، الدعوة الإسلامية تمثل ربعها، ربع الدعوة الإسلامية وربع المهمات الأساسية والركائز الأربعة الأساسية التي قامت عليها دعوة الله عز وجل على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، ربعها كانت الأخلاق. نعود إلى جذور وضع الأسس الأخلاقية في دين الله سبحانه وتعالى. عندما نتكلم عن الدين نتكلم عن الإسلام بمفهومه الذي يفهمه بعض الناس، عندما نتكلم عن الإسلام بمفهومه العام، إن الدين عند الله الإسلام، يعني بمعنى أن كل الأديان أو الدين الذي سبق النبي صلى الله عليه وسلم هو دين الإسلام أيضا، ولكن كل نبي جاء بحلقة نورانية من السلسلة النورانية التي اكتملت برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني قبل البعثة المحمدية شهدنا أمما وشهدنا أفرادا، ورأينا الأنبياء جميعا وهم يعلنون الإسلام والولاء لله سبحانه وتعالى. تعال إلى أبي الأنبياء إبراهيم، يقول ربنا في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ثم يأتي الجيل الذي من بعده: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، أي ويعقوب أيضا وصى أبناءه، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون. إذن إبراهيم وأبناؤه من المسلمين. هذه ملكة سبأ عندما جاءت إلى سليمان واعترفت في نهاية المطاف، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حتى حواري سيدنا عيسى وأنصار عيسى روح الله وكلمته عليه السلام، يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن الجماعات والأفراد والأنبياء من قبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهم يعلنون الإسلام. تعالوا إلى ترتيب يعني مهمات البعثة المحمدية في دعاء الخليل عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. ما مهمته؟ يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن الترتيب الذي وضعه أبو الأنبياء الخليل إبراهيم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في ترتيب مهام الدعوة هي تلاوة كتاب الله عز وجل، يتلو عليهم الآيات، يعلمهم الكتاب، الحكمة، ثم التزكية وهو الخلق أو الجانب الأخلاق. هكذا طلب الخليل من ربه، لكن الله عز وجل أعاد ترتيب ما طلبه الخليل في ترتيب مهمات الدعوة المحمدية. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجعل الله عز وجل جانب الاخلاق مقدم على قضية تعليم الكتاب وتعليم الحكمة. لماذا؟ لان الانسان الذي يعيش بدون خلق او بلا اخلاق هو انسان لا تستطيع ان تفرق بينه وبين الحيوان الاعجب. حتى قال ابن خلدون في مقدمته ان العربي لا تصلحه الا رسالة، فان نزعت الرسالة منه صار حيوانا اعجب. يعني انت لو استقرأت التاريخ ما قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت ان العربي يصارع اخاه العربي على من اجل فرس تسبق فرسا، او ان ناقة تقتل للبسوس فتقوم الحرب على مدى 40 سنة. يعني مسائل يعني لا تساوي شيء في عرف القيم والمبادئ، تثور او تقوم الحروب ما بين القبيلتين وما بين الناس سنوات طويلة يقتل فيها من يقتل. جاء الاسلام ليوظف او يحدد او يضع منهجا لهذه البشرية الضالة. فالانسان عندما يلاحظ ما قبل البعثة المحمدية وما بعدها يجد هناك فرق وبون شاسع وكبير في ان الاخلاق تمثل عند العربي اصلا جانب كبير، لكن جاء الاسلام ليكملها وليصححها وليضعها في اطارها الصحيح. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. طيب تعالوا لنتساءل، هل الاخلاق في الاسلام فريضة ام ان الانسان يتفضل بها على اخوانه؟ يعني ان اصير حليما معك او صبورا عليك او عفوا عن هفواتك واعمالك التي تقوم بها معي، هل هذا تفضل مني ام انه مفروض علي ان يكون في هذا الخلق؟ هل الاخلاق في الاسلام فريضة مفروضة على كل مسلم ومسلمة، ام انها فضيلة قد يتحلى بها البعض ويتركها البعض؟ تعالوا لنحقق هذه القاعدة ونرى ماذا اصاب المسلمين عندما تركوا جانب الاخلاق، وماذا عاد على المسلمين من خير عندما تمسكوا بالجانب الخلقي. اولا بفضل الله عز وجل ان اي انسان يأخذ جانب الخلق بعيدا عن معايير الدين ومقاييس الكتاب والسنة فكأنما هو انسان مريض اراد ان يشفي ويعالج نفسه بعيدا عن الطبيب. يعني يعمل لنفسه وصفات، وصفة معينة او يعني دواء معين يكتشفه من ذات نفسه او يستقره من بنات افكاره فيصيب مرة ويخطئ مرات، او قد يؤدي هذا الدواء المخترع من ذات نفسه الى قتل هذا الانسان. هكذا الخلق، لان انت اذا سرت في احد شوارع اوروبا انسان يعني زاحمك في الطريق او ضيق عليك او خبطك بكتفه هكذا يبتسم اليك ويعبر عن اسف، هذا بداية تستشعر تقول والله هؤلاء ناس كلهم ادب. لكن لو وقفت انت وهو في طابور للحصول على رغيف خبز في نهاية يوم السبت حيث يوم الاحد لا يفتح مكان لشراء الخبز، ويعلن الرجل صاحب المخبز هذا انه لا يوجد الا رغيف واحد، هل يستطيع هذا الذي يعتذر اليك عندما يعني اصابك بكتفه في الطريق العام هل تسمع منه انه يقول لك تفضل ليكون رغيف خبز لك؟ لكن المسلم يستطيع ان يصنعها. لماذا؟ لان الصحابة وصل بهم الحال ان الصحابي كان يضع التمرة في فم اخيه فيجد حلاوتها في فمه هو. وصل الامر بعمر رضي الله عنه انه كان يقول والله ان اسلام العباس بن عبد المطلب احب الي من اسلام الخطاب ابي. فكان يتعجب الناس كيف هذا يا امير المؤمنين، يعني اسلام العباس احب الى قلبه من اسلام الخطاب ابيك؟ كان يقول ان اسلام العباس يدخل السرور على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وادخال السرور على قلب رسول الله اولى عندي واحب من ادخال السرور الى قلبه. ولذلك الاخلاق في الاسلام مبنية على قواعد، هذه القواعد مستقاة من الكتاب والسنة. اعظم نموذج موجود للخلق الاسلامي هو في شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان من اكبر معجزاته انه كلما اساء الناس اليه كلما ازداد هو اليهم احسانا، كلما ازداد الناس اليه اساءة ازداد هو احسانا صلى الله عليه وسلم، هكذا كان خلقه. ولذلك هو قرأ القرآن عمليا على الصحابة، فكان كل واحد من الصحابة كما تعلمون نسخة مصحفية تسير على قدمين في سلوكه وفي عمله وفي بيته. تعالوا نقاعد بعض القواعد سويا. عندنا جانبين من الخلق، خلق الحسن والخلق والعياذ بالله السيء، او الاخلاق الحسنة والاخلاق الذميمة. الاخلاق الحسنة العلماء جمعوها تحت محاور اربعة: الانسان لا يستطيع ان يكون ذو خلق حسن الا كان عنده هذه العناصر او العناوين الاربعة للخلق. اولا، يقوم الخلق على الصبر وعلى العفة وعلى العدل وعلى الشجاعة. كيف نفسر هذا الكلام؟ اولا، قضية الصبر. عندما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الصبر يعدل نصف الايمان، ما كان يتكلم النبي من صلى الله عليه وسلم الا عن وحي يوحى اليه. فاي انسان قلت كمية الصبر وجرعة الصبر عنده، يعني للأسف الشديد كلما قل الصبر عنده كلما قل ايمانه، وكلما قل ايمانه رأينا منه خلقا مشينا. فالخلق الحسن يحتاج الى صبر. صبر عن ماذا؟ ان لم يصبر الرجل على زوجته، وتصبر الزوجة على زوجها، ويصبر كلاهما على الابن والبنت، ويصبر الجميع على الاسرة والجار، ويصبر الكل على هموم الحياة، كيف تتصور انت حالة المجتمع؟ ولذلك الامة الان قل صبرها. وانا اتكلم عن الامة، اتكلم ايضا عن الفرد، كل واحد منا صار صبره قليل. انت تستطيع ان تلاعب ابنك 5 دقائق، 10 دقائق، 10 دقائق، بعد الدقيقة 11 تريد ان تخرج له الكارت الاحمر بلغة كرة القدم. سبحان الله، يعني تريد ان اما ان تطرد انت من الحجرة او تطرد ابنك من الحجرة. وكانت زوجة جحا تقول له: اسكت الطفل حتى اطبخ لك، طفل يبكي. دخلت زوجة جحا وتسمع صوت الطفل ما زال يصرخ، فدخلت وجد جحا يمسك كتابا ويقرأ. تقول له: يا جحا، اقول لك اسكت الطفل، اسكت ابنك، فاراك تقرأ في الكتاب. يقول: هذا هو كتاب الفقه الذي اقرأه على الرجال ذوي اللحى البيضاء فينامون مني في المسجد، فاستعجب لماذا لا ينام هذا الطفل. سبحان الله، الناس اول ما يجي سيرة الفقه ونسمع في الفقه كله يغط في نوم عميق. سبحان الله، تخيل انت لو ان المشرفين على هذه الندوة ان كل من يأتي الى هنا سوف ياخذ 20,000 درهما، هل كان يكفي المكان الخارجي ليس الداخلي للناس الذين سوف يأتون حتى من خارج دبي، حتى ربما يأتون من استراليا؟ سبحان الله. لكن المسلم يحسبها بطريقة اخرى. حسابات المؤمن غير حسابات مدعي الايمان. مدعي الايمان يقول له الشيطان: والله يا اخي يعني الدروس كثيرة، والاشرطة الحمد لله موجودة، والكتب ميسرة في السوق، يا عمي نعمل بما سمعنا، يعني لو ورث يعني الحلال مبين والحرام مبين، يعني الشيخ ماذا يقول بعد ان سمعنا من الجميع، يعني المسألة اهون من ذلك. لكن لو الامر يخص دنيا سبحان الله لتصارع الناس عنه. الامام البخاري رضي الله عنه ذهب ليعزي عطاء بن رباح، لماذا؟ تعجب الناس، قالوا: عجبا، من مات عند عطاء؟ سألوا الجيران: هل مات لعطاء احد؟ قالوا: لا. فلماذا البخاري ليعزيه؟ فاتت صلاة العشاء جماعة عطاء ابن رباح فذهب الامام البخاري ليعزيه، هذا ما يعز عليه. لكن لو ان انسان ذهب ليعزي انسانا ما وجده في صلاة العشاء، يا اخي هل جننت؟ تأتيني وتعزيني؟ يعني هل تظن انني لم اصلي؟ انا صليت ولكن في البيت. سبحان الله. فهذا مقياس اهل الصلاح والتقوى. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدث الناس عن علامات الساعة قال: ان من علامات الساعة الكبرى ان تطلع الشمس من مغربها، بدلا من ان تشرق من الشرق تطلع من الغرب، وتظل اول يوم سنة، سنة كاملة لا ليل ولا نهار، الشمس مشرقة ولكن من الغرب. اتظنون ماذا قال الصحابة؟ وكيف نصلي يومها يا رسول الله؟ هذا الذي هم الصحابة. لو انا اعلمت بعض الناس يا اخوانا هناك علامة من علامات الساعة ان الشمس سوف تشرق من الغرب وتظل سنة كاملة، اليوم يظل سنة كاملة، لا ليل ولا يعني سبحان النهار متواصل عاما كاملة، سوف يسأل ومتى نصيف ومتى ناخذ الاجازة ومتى نستريح من العمل ومتى ينتهي العام الدراسي. هذه مهماتنا الاولى، فنحن نهتم او نعظم امر الدنيا ونقلل من امر الاخرة، لكن الصحابة عظموا امر الدين. فلو ان الناس عندهم نفس الحس سبحان الله العظيم للآخرة كما عندهم للدنيا، يعني سبحان الله حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الصف الأول لتقاتلتم عليه بالسيوف. لماذا؟ للثواب العظيم الذي يأخذه الإنسان عندما يذهب إلى مبكرا إلى بيت الله عز وجل. والعجلة مكروهة في كل شيء إلا في أمور محددة، أولها في مرضاة الله عز وجل. قال ربنا لما سأله رب العباد عز وجل، سأل موسى عليه السلام وما أعجلك عن قومك يا موسى، كانت الإجابة وعجلت إليك ربي لترضى. فمرضاة الله عز وجل هي مستحبة فيه العجلة، ولا يستحب أبدا أن يؤخر الإنسان شيئا يدعو إلى مرضاة الله عز وجل. والإنسان سبحان الله الذي يتعامل بيقين غير الذي يتعامل بهوى، فالذي يتعامل بيقين يعلم أنه إذا ذهب إلى المحاضرة أو إلى درس العلم أو إلى المسجد فإنما بكل خطوة حسنة وتحط عنه سيئة ويرفع عند الله درجة، والملائكة السيارون إذا كشف عنا الحجاب الآن لرأيناهم حول هذه القاعة ومعنا سبحان الله يعني يذكرون الله لنا ويستغفرون الله لنا ويدعون الله لنا بالخير والتوفيق. إذن المسلم الذي عنده جرعة وكمية من الصبر هذا إنسان يستطيع أن يكون خلقه حسن. فالركيزة الأولى من ركائز الخلق الحسن الصبر، أن تصبر على من أمامك. وقد قصصنا عليكم من قبل قصة علي وغلامه، وعلي يجلس مع ضيوف له في البيت، فأراد الضيوف ماء للشرب فنادى علي يا غلام يا غلام، فلم يرد الغلام. قال لابد ان الغلام ترك البيت. دخل علي فرأى الغلام وقد نام على ظهره، وضع قدما على قدم ويغني بصوت مرتفع. قال له علي اما تسمعني؟ قال من اول مرة. قال ولما لم ترد؟ قال امنت غضبك، يعني اعرف انك صبور سوف تصبر على سنة. فخرج علي يضحك. قالوا بيعه يا امير المؤمنين. قال لا، انا اتعلم عليه الصبر. سبحان الله، تعلم انت على زوجتك الصبر، وتعلمي انت اخت الاسلام الصبر على زوجك، وتعلم انتما الاثنان على الابن والبنت. سبحان الله، كلانا وكلنا يتعلم الصبر على الطرف الاخر. فالصبر هو الركيزة الاولى للخلق الحسن. من تبخر صبره ومن ضعف صبره ومن قلت جرعة صبره رأينا منه خلقا ذميما لا خلقا حسنا. اول ركيزة من ركائز الخلق الحسن ان يكون الانسان صبورا. والانسان عندما يصبر سوف يعرض الكلمات اولا على عقله قبل ان يقولها، سوف لا ينفعل في امر يؤدي الى الانفعال المفاجئ، سوف يتريث في اتخاذ القرار، يعني يثور اولا الشيطان يريد ان يجعله ان يرد الكيل بكيلين والصاع بصاعين وان يرد القلم بقلمين. حتى هؤلاء الذين يدعون الحرية والاخاء والمساواة في اوروبا يقولون لهم في الكنيسة اذا ضربك اخوك على خدك الايمن فأعط له خدك الأيسر. هذا كلام داخل الكنيسة فقط. هل خارج الكنيسة هل نسمع مثل هذا؟ هل نرى مثل هذا الكلام؟ العالم الغربي اليوم يضرب الجميع على الخد الأيمن وعلى الخد الأيسر وربما على القفا. سبحان الله، يعني ما تركوا مكانا إلا وضربوا فيه. أين الخلق؟ أين الخلق؟ أين هذا الخلق الإسلامي الذي لما قال أبو ذر لبلال رضي الله عنه يا ابن السوداء، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ لقد طف الصاع أبا ذر، ما لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. فما كان من أبي ذر إلا أن وضع خده على الأرض وقال يا بلال لتطأ بقدمك على خدي. سبحان، قال قد عفوت عنك أبا ذر. سبحان الله، هذا هو الخلق. وأنت إذا سمعت عالما يقول الأخوان المتصارمان تخاصمان، يعني اي اخين اخوة في الله، اي اختين في الله، اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنة. هل منا من يسرع؟ يعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. أما سمعنا حديث مسلم رضي الله عنه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود التي إن غضبت من زوجها أو غضب منها زوجها دخلت عليه حجرته فصافحته وقالت: لا أذوق غمضا حتى ترضى عني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، هي في الجنة، هي في الجنة. الشيطان يأتي للأخت ويقول لها: لا، لو عملتي هذه المعاملة يعني لا، لابد من يعني من وضع الأمور في نصابها. لا لا. طيب، إذن الركيزة الأولى في الخلق الصبر. الركيزة الثانية العفة، أن يعف الإنسان حتى بجوارحه. لو كان الإنسان منا ذو عفة لأمسك لسانه عن عيوب الناس، أمسك لسانه عن أعراض الناس، أمسك لسانه عن القدح في أخلاقيات الناس، أمسك لسانه عن الغيبة والنميمة، أمسك لسانه عن الفحش في القول، أمسك لسانه عن البذيء من الكلام. يا عائشة، المؤمن ليس بفاحش ولا بذيء ولا صخف في الأسواق. المؤمن عبارة عن كالنحلة، إذا أكلت أكلت طيبة، وإن أطعمت أطعمت طيبة، وإن وقفت على عود لم تخدش ولم تكسر. النحلة لا يأتي منها إلا الخير. هناك بواب على باب خلية النحل، بواب شغالة من ضمن الشغالات عبارة عن سيكيورتي، أمن، تقف على باب خلية النحل تشم كل فرد من الخلية يدخل إليها. بعد أن تذهب الشغالات لجمع الرحيق وغيره، إذا جاءت نحلة من النحل ذات رائحة كريهة تطردها النحلة البواب الواقف على الباب وتمنعها من الدخول حتى تنظف نفسها، سبحان الله. ثم بعد ذلك هناك فريق معاون لمن تقف على الباب، تدخل لتعيد تفتيش وشم رائحة افراد الخلية مرة اخرى، فان وجدت بينها من له رائحة غير طيبة لا تطرده، وانما تفتك به وتمزقه اربا، سبحان الله. انا اريد ان اقول تنظيرا لهذه المسألة: من كرم الله علينا اخوة الاسلام انه ليست للذنوب رائحة، من فضل الله احمدوا رب العباد، نحمد الله، انا اول الحامدين والحمدين لله في هذه المسألة، سبحان الله. تخيلوا ان انسانا يقف على بوابات هذه القاعة ليشم من له ذنوب يمنعه من الدخول، من كان يحضر منا هذه المحاضرة؟ لا احد ولا انا، سبحان الله. من كرم الله انه ما جعل للذنوب رائحة، ولو كانت للذنوب رائحة لما جلس مسلم بجوار مسلم، سبحان الله. نحن حريصين على اظهار الرائحة الطيبة وريحة، هذا شيء طيب، ولكن يجب ان نكون اشد حرصا على ان تكون رائحة قلوبنا طيبة عند الله وعند الملائكة، لان المنظر الخارجي هو محط نظر المخلوق، ولكن القلب هو محط نظر الخالق. فان الله لا ينظر الى صوركم واجسامكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. فهلا اذا نظر الله عز وجل الى قلب عبد منا وجده في كل وقت وفي كل حين موصولا برب العباد سبحانه وتعالى. فالانسان العفيف، وهذه الركيزة الثانية من ركائز الخلق الحسن، انسان عفيف عفو اللسان، لا يتكلم بالكلمة البذيئة ابدا، سبحان الله، لا يكذب، لا يعرف الكذب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يسير بجواره ابو بكر، فخرج على الرسول وابي بكر رجل يكرهون الرسول والاسلام ويعرفون ابا بكر. من الرجل يا ابا بكر؟ ابو بكر لو قال الصدق والحقيقة ربما اساءوا هؤلاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: هذا رجل يهديني الطريق ونعم الهداية. ولما انفرد الرسول بعيدا عن صحابته ولقيه قوم رأى الرسول في اعينهم الشر وما كانوا يعرفون شخصه، القوم هؤلاء قالوا: ممن الرجل؟ قال: من ماء. فنظر القوم بعضهم الى بعض وقالوا: سبحان الله، بطون العرب كثيرة، يعني قبائل العرب كثيرة، حتى هناك قبيلة تسمى قبيلة ماء، سبحان الله، والرسول من ماء، وكل شيء حي من سبحان الله، جعلنا من الماء كل شيء حي، سبحان الله. هكذا الانسان عفى اللسان، لا يعرف الكذب، لا يعرف الكذب. تعرفون قصة الرجل الصادق الذي كان له كومة ريف يفتل بها حبالا التي تربط بها الابل والدواب، فجاءه رجل يلهث: مالك؟ قال: قوم يجرون خلفي يريدون قتلي. قال: وماذا تريد؟ قال له: خبئني. قال ادخل تحت كومة الليف هذه. دخل الرجل تحت كومة الليف وحبس انفاسه. جاء من يجرون خلفه. انت يا هذا هل رأيت رجلا يجري مر بك من هذا المكان؟ قال نعم. واين ذهب؟ قال ها هو تحت كومة الليف تلك. فنظر الناس بعضهم لبعض قالوا عجبا هذا رجل مجنون، هذا لو اختبأ تحت كومة الليف لاحتبست انفاسه ومات، فتركوه ومضوا. خرج الرجل من تحت كومة الليف مغضبا يمسك بتلابيب الرجل يقول رجل لك يا رجل خبئني، تقول اسكت الصدق انجاك. سبحان الله، لو قال لهم لا والله ما راينا احد فتشوا المكان. سبحان الله، لكن الصدق ينجي. كلنا اظن احيانا ان الصدق لا ينجي، وهذه دائما تكون بين الرجل والمرأة، يعني ويريد ان يعني ان يكذب مثلا لانها تريد ان تستعيد مثلا ارقام الهواتف التي طلبها. قضية تلصص الزوج على زوجته في امور خاصة والعكس هذا مرفوض وهذا مرفوض. التجسس ممنوع من الطرفين، حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفاجأ الرجل زوجته بان يدخل البيت، حتى اذا جاء من رحلة صلى الله عليه وسلم كان اذا جاء يذهب الى المسجد ويعلم من في البيت انه على وشك الوصول فيستعد ويستعد اهل البيت. سبحان الله، فالعفة تقتضي من المسلم ان يكون عف اللسان، العفة تقتضي ان يغض البصر، العفة تقتضي ان لا يسمع ما يشين، العفة تقتضي منه ان لا يذهب الى مكان لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك ميزان الخلق في الاسلام ان تقول لنفسك في امر ما لو كان الرسول مكاني اكان يذهب الى هذا المكان، لو كان الرسول مكاني اكان يشارك في هذا الفرح، لو كان الرسول، وهكذا يكون الرسول هو المقياس لانه القدوة والاسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. هذه الركيزة الثانية من ركائز الخلق الحسن، الصبر، العفة، ثم العدل. العدل يقتضي من الانسان ان يزن الامور بميزانها، فلا يذهب الى الافراط ولا يعود الى التفريط. يعني بمعنى قد نشجع انسانا كريما، نحب الكرم، كلنا يحب الكرم، والعربي بصفته كريم، والمسلم الكرم صفة من صفات الاساسية وخلق من خلقه الاساسي. والكرم كما قال صلى الله عليه وسلم الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. والكرم شجرة اصلها في الجنة، من تعلق بغصن من اغصانها دخل فيها. والبخل شجرة اصلها في النار والعياذ بالله، من تعلق بغصن فيها والعياذ بالله. فاذا الخلق الاسلامي قد يكون الانسان كريما، لا يصير الكرم سفها، فيصير الانسان مبذرا. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، والله لا يحب المسرفين. حتى الاسراف في وضوء، حتى وان كان الماء عندنا ميسورا فالاسلام ينهى عن الاسراف حتى في وضوء. فاذا الانسان الذي عنده صفة العدل يحقق قضية الكرم ما بين البخل والحرص وما بين الاسراف والتبذير. هكذا ايضا في قضية مثلا الشجاعة، الشجاعة اذا زادت عن حدها وصلت الى مسألة التهور، واذا انقبض الانسان وبعد عن قضية الشجاعة يصير هذا الانسان للأسف الشديد يعني حريصا أو جبانا، والاسلام لا يحب الجبان ولا يحب الجبن، بل على العكس الاسلام يحض على ان يكون الانسان مقداما ولكن ليس متهورا. الانسان العادل هو انسان يحكم على الاشياء بما يرضي الله لا بما يرضي هواه. فمثلا لو جاءت ابنتك اليك تشكو زوجها، قبل اصدار الحكم يجب اخت الاسلام ان تنتظري حتى تسمعي من زوج الابنة. هكذا ايضا للاب، لو جاءك زوج ابنتك يشكو اليك او زوجة ابنك تشكو من ابنك فلا تقول لا انا ابني تربى افضل تربية، انا علمته في احسن الجامعات، انا ابني ملاك لا يخطئ، انا ابن، هذا خطأ. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل في الأمور أصل من أصول الخلق الإسلامي القويم. العدل ألا يجعلك حتى وإن كنت تكره إنسانا اقبل الحق منه، روي في الأثر اقبل الحق ولو من بعيد بغيض، واردد الباطل ولو من حبيب قريب. احفظ هذه، اردد الحق اقبل الحق ولو من بعيد بغيض.
حتى ولو كان للحق يا اخي من حماتك اقبله، ولو كان من زوجتك اقبله. يعني كثير من المسلمين يقبل كل كلام الناس الا كلام زوجته سبحان الله، والزوجة تسمع لكل الناس سبحان الله. حتى كانت زوجة ابي حنيفة اذا افتاها بفتية قالت لا لا يعجبني لا تعجبني فتواك ابا حنيفة يا سبحان الله. ومن تريدين من اهل الافتاء؟ محمد ابو يوسف، محمد اريد تلميذ ابو حنيفة، يذهب ابو حنيفة لابو يوسف لابي يوسف يا ابا يوسف نعم يا امام تعالى ما خيرا تصلح بيني وبين يعني زوجتي تريد فتية معينة.